الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مجلس جديد في مجالس قراءتنا لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. كنا قد وقفنا على الحديث 83، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له وارض عنه وأرضه ووالديه والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث 83. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم، وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعباد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها، وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به. وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل. فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع، وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا. فإن الأمور التي تحصل بها فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين، ووعد بالرزق والخروج من المضايق المتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه. وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى.
هذا الحديث العظيم من جوامع الأخبار من عدة أوجه ذكرها الشيخ رحمه الله، ومنها العلم ببعض الأعمال والأسباب التي تكون سببا في النساءة في العمر والبركة في الحياة والمال، فضلا عن كونه يجد ذلك بعد الممات، وأن هذه الأسباب سواء كانت حسية أو معنوية هي من الأمور المقدرة، كما أن الآجال مقدرة فأسباب الآجال مقدرة، وكما أن الأعمار مقدرة فأسباب زيادتها ونقصانها مقدرة. والأصل الثاني الذي دل عليه الحديث ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الأعمال الصالحة إذا أراد العبد بها وجه الله تعالى ثم تبع ذلك بعض الأمور العاجلة والفضائل المترتبة أن ذلك لا ينقص أجره، يعني كون الإنسان يصلي فهو يصلي لله تبارك وتعالى، فإذا علم أن قيامه للصلاة وعدم استمراره في النوم أكثر من 6 ساعات فيه منفعة لبدنه، فهذه المنفعة الحاصلة من القيام للصلاة لا ينقص أجره ما دام القيام إلى الصلاة لله تبارك وتعالى. لو أن رجلا كان مريضا فأمره الطبيب بالصوم فصام لله تبارك وتعالى وعلى إثر ذلك شفي، فلا يقال إن صومه ناقص، لأن العبرة في العبادات والطاعات الإخلاص والمتابعة، فمتى ما وجد الإخلاص والمتابعة فإن الأمور الأخرى التي تأتي تبعية لا يضر في قبول العمل وثوابه. نعم.
قال رحمه الله الحديث 84 عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على قوة المحبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهو دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. وأيضا من أحب غيره لله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله تعالى، ومن تقرب من الله فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما يبذل، ومن شكره تعالى أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله. قال تعالى من يطع الله ومن يطع
الصواب أن يلحقه بمن أحب وإن قصر عمله، قصر بمعنى قل. نعم. وأما قصر فهذا التقصير، وليس المقصود التقصير، وإنما المقصود هو القطع والإبرام. نعم. قصر عمله أي قطعه عمله وقل عمله. نعم.
أحسن عليك. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم.
وقال ونحن كذلك نشهد الله عز وجل ومن حضرنا من الملائكة والمؤمنين أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونسأل الله أن يحشرنا معهم. نعم.
وقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب، إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليهم حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم وعمل بأعمالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله معه. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته. فنسأل الله أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم.
آمين آمين. حديث أبي موسى وحديث أنس في الصحيحين: المرء مع من أحب. هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهتين: الجهة الأولى كون هذا الكلام الجزل العظيم صار مثلا على ألسنة الناس شرقا وغربا، فصار مثل المثل السائر. والوجه الثاني أنه بالمطابقة يدل على معية الإنسان مع من هو، فتنظر إليه، فإن كان سمته ودله مع السنة فإنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب. ومن لوازم هذه المعية الطاعة، من لوازم هذه المعية الفرح بالطاعة، من لوازم هذه المعية وهذا الحب الخوف من الانقطاع، والخوف من الذنوب التي تقطع الطريق على المحبين فيخشون ألا يصلوا إلى رب العالمين. حديث عظيم، المرء مع من أحب. وأما حديث الآخر: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك، يحذيك يعني يعطيك، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيب. إذا دخلت العطارين لا تجد إلا الروائح الطيب. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، والكير هو النار الذي يوقد عند الحداد، كنافخ الكير أي كنافخ النار على الحديد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فإذا أراد الإنسان أن يدرك هو مع من، فلينظر إلى ميل قلبه أين، إلى محبته أين، إلى شوقه أين. فإن كان شوقه مع أهل الدنيا فليعلم أنه من أبناء الدنيا، إذا كان شوقه إلى الله وإلى الآخرة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم أنه معه. وفي قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياته. اشترط للمعية إيش؟ حتى تكون مع أبيك ومع زوجك ومع الذرية اشترط إيش؟ الصلاح. فالمعية معية المحبة شرطها الصلاح، معية المحبة شرطها الصلاح. والصلاح من حيث الظاهر، وأما الباطن فشرطه الإيمان، وهذا جاء في آية سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا الشرط، شرط المعية مع الذرية الإيمان، وشرط المعية مع الأحبة الصلاح. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم. ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، بل هو سبحانه كريم، إذا رأى الكرم يزداد كرما، إذا رأى المحبين أحبهم إن كان حبهم له صادقا. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 85 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامد. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. فقوله: إذا استوى على راحلته مسافرا كبر 3 هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختمه بذلك. وقوله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح صلى الله عليه وسلم للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كله من نعم الله وتسخيره، يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها. وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت، في قوله وما كنا له مقرنين أي مطيقين، لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيئا علما وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله أن علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه منافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي إلى سفر الآخرة المعنوي، لقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكره الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله. وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح، وهو السفر المبارك، وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية بهذه المعاني الجليلة. ثم سأل الله الإعانة وتهوين مشاق السفر، فقال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب. فسأل تهوينه وطيب عيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير، حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة، مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسر على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فلا ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته، وكآبة المنظر، أي الحزن الملازم والهم الدائم، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. أي يا ربي نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله ومصحوبة بمعونته، وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا في قوله: لربنا حامد. فكما على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم.
هذا الحديث العظيم كما شرحه الشيخ من جوامع الأخبار من جهتين: الجهة الأولى أنه يتعلق بالسفر، فهو نصف الأحال، لأن أحوال الناس إما الإقامة وإما السفر، وهو في السفر بحاجة إلى هذا الدعاء وإلى مضمون هذا الدعاء. والوجه الثاني أن هذا الدعاء العظيم تضمن معاني جليلة كبيرة، مبدأها تنزيه الله عز وجل، ومختتمها حمد الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان ينظر إلى حال نفسه وأنه ليس بشيء لولا أن الله سخر له ما شاء، حتى سخر له الجمل الضخم والفيل الكبير فيسوقه الإنسان، بل والولد الصغير. وفي قوله وما كنا له مقرنين إشارة عظيمة أن الله وهب لنا العقل وهيأنا كيف نسخر هذه الدواب، وإلا فنحن لولا أن الله أعطانا العقول ما استطعنا أن نسخرها. وما كنا له مقرنين أي مطيقين تسخيرها، أو وما كنا له مقرنين أي ما كنا وهذه المركوبات متقارنة بعضنا مع بعض، لأن الأصل في الدواب الأصل في الدواب إيش؟ الوحشية والنفرة، وإنما جعلها الله تبارك وتعالى بيد الإنسان أليفة، وإلا فالأصل فيها النفرة والوحشة. ثم وإذا رجع قال هن وزاد فيهن آيبون تائبون، فيذكر بأوبته إلى دويرة أهله، أوبته إلى ربه. تائبون من تقصير قد حصل في حال السفر، فإن السفر قطعة من العذاب كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. آيبون تائبون عابدون، عابدون يحتمل معنيين، المعنى الأول عابدون ذليلون، شئنا ما بين أذلاء نرجع إليك، وهذا في المعاد. والمعنى الثاني عابدون أي طائعون، فهي من العبادة، فعلى التفسير الأول يكون متعلقا بالربوبية، وعلى التفسير الثاني متعلقا بالألوهية، لربنا حامدون. وفي بعض الروايات آيبون تائبون سائحون بزيادة سائحون، وفي بعضها زيادة راكعون ساجدون، فالمحصلة ستة ألفاظ: آيبون تائبون عابدون راكعون ساجدون سائحون لربنا حامد. وفي بعض الروايات كما في رواية أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آيبون تائبون عابدون حتى يدخل المدينة، وهذه سنة منسية أرجو من إخواني أن يحيوها، أن الإنسان إذا قفل في الرجوع فبمجرد قفوله يقول هذا الدعاء ثم يكرر جملة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يدخل إلى دويرته أو دويرة أهله. نعم.
قال رحمه الله الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله
خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في القواعد النورانية، فقال: قدس الله روحه ورضي عنه.
المقصود بشيخ الإسلام هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، العلم المعروف. وكتابه القواعد النورانية من أنفس الكتب في القواعد وفي الفقه وفي الأصول، فهذا كتاب وحيد يجمع هذه العلوم الثلاثة على التسديد: الفقه وقواعده وأصوله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. فراجعوا بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه، وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه. ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة.
يعني على كل صلاة في وقتها، وصلى بهم فيها يعني في منى في يوم الثامن ليلة التاسع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرا كل صلاة في وقتها، مما يؤكد على أن المسافر إذا كان نازلا غير سائر فإن السنة في حقه القصر دون الجمع. نعم.
قال رحمه الله: ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت
طبعا
له.
نمرة هي أول قطعة أرض يقابل من يأتي من جهة مزدلفة إلى عرفات، وهناك وادي قريب، وهذا الوادي أيضا هو الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيمته قريبا أو على طرف منه مما يلي عرفات، يسمى بوادي عرنة. نعم.
فنصبت له القبة بنمر، وكان وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ركب معه وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحو ميل. فخطب بهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إيلان على وزن هلال، وهو
يعني
الذي
جبل الرحمة تسمية عامية ليس لها أصل في الشرع، وأما إيلال على وزن هلال وعلى وزن بلال، وأيضا يقال له جبل إل. إل في لغة العرب على لغة الجاهلين يعني جبل الله، إل يعني الله عندهم، وهذا اسم وإن كان مشهورا في الجاهلية لكنه ليس توقيفيا، فيجوز الخبر به عن الله لمن يعقل هذه اللغة. واسمه إلال على وزن هلال وبلال. نعم. وبعضهم بعض الناس يسمونه جبل آدم، نظرا لأنهم يقولون آدم وحواء اجتمعا ها هنا والتقيا ها هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهو الذي تسميه العامة عرفة، فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا فنحر الباقي وكان 100 بدنة، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام منى 3 يصلي بهم الصلوات 5 مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات 3 بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو، فإن المواقف 3 عرفة ومزدلفة ومنى، ثم أفاض آخر
طبعا يوم. المواقف من حيث المكان 3 في الحج، وهي كلها إما أركان وإما واجبات، لكن مواقف أوقاتها مختلفة، فموقف عرفات من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، وموقف مزدلفة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وموقف منى فهي أيام وليالي التشريق. نعم.
قال رحمه الله: ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة رضي الله
عنها. فنزل بالمحصب، المحصب خارج منى، خارج منى، وكان هذا المنزل هو الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم يوم قدومه إلى الحج إلى مكة. نعم. والخيف في لغة العرب معناه الحجارة المسننة ذات الأطراف المحددة التي يذبح بها، ومن هنا جاء مسجد الخيف. لماذا سمي مسجد منى بمسجد الخيف؟ لأنه كان في المكان الملاصق لطرف الجبل الذي حجارته خيف، أي مسنن محدد. والمساجد التي بنيت على مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 3: مسجد الخيف في منى، ومسجد المشعر الحرام في مزدلفة، ومسجد نمرة في عرفات. هذه المساجد ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل زمانه، وإنما بنى المسلمون هذه المساجد بعد ذلك. فإن قال قائل: فعلام تحملون حديث إنها هنا وأشار إلى الخيف في منى صلى 70 نبيا، يعني ها هنا منزلا ومتعبدا وليس المقصود ذات المسجد. نعم. ومن هنا لا أعلم أحدا من أهل العلم استحب الصلاة في مسجد الخيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلتها هنا، يعني في منى، ومنى كلها موقف، وفي رواية مشعر، وفي لفظ منحر. وقفتها هنا ومنى كلها مشعر ومنحر. نعم.
قال رحمه الله: وبعث تلك الليلة عائشة رضي الله عنها مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة.
يعني هي اعتمرت وهو لم يعتمر مع حرصهم على الخير. لماذا ما قال والله فرصة خلينا نعتمر؟ لأن انشغالهم بالاتباع أكثر من انشغالهم بذات العبادة. اليوم يذهب الرجل مرتاح بالطيارة إلى مكة، بعدين يفكر شلون يجيب 50 عمرة. كأن العبرة بالعدد، لا يا أخي، العبرة بالاتباع. وإنما عائشة رضي الله عنها أتت بالعمرة بعد الحج لأنها أصيبت بالحيض، لم تستطع أن تعتمر كبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج. نعم.
قال: لتعتمر من التنعيم، هو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا.
هذه الزيادة ولا بين الصفا والمروة، هذه الزيادة زيادة مفيدة لطالب العلم، فإنها تفيد أن المرأة الحائض ليس لها أن تسعى. معلوم أن السعي لا يشترط له الطهارة، السعي بين الصفا والمروة، الطواف الطهارة شرط فيه عند الجمهور، لكن الصفا والمروة بالاتفاق لا يشترط له الطهارة. ولم يكن الصفا والمروة يومئذ في المسجد حتى يقال إنما منعها حتى لا تدخل المسجد. فما وجه المنع إذن؟ وجه المنع أن الجنب وأن الحائض ليس لهم أن يأتوا بأعمال العمرة، هذا هو وجه الشاهد، ليس للحائض أن تأتي بأعمال العمرة، لا طواف ولا سعي. فإذا حاضت تصبر إن كانت نوت الإحرام حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى. نعم. طبعا المسجد الذي بني اليوم في طريق الذاهب إلى المدينة، أول ما يخرج الإنسان من الحرم يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها، وأيضا يسمى بمسجد التنعيم، لأن المنطقة التي حول المسجد يقال لها التنعيم. نعم.
قال رحمه الله: ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله عنها وحدها. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه.
فإن قائل قائل: فماذا كانوا يفعلون بعدما ينتهون من عمرتهم؟ كانوا ينشغلون بثلاثة أشياء بعد قضاء عمرتهم. إما بالطواف المطلق، وإما بالصلاة في الحرم، وإما بقراءة القرآن. هذا الحديث خذوا عني مناسككم اختاره الشيخ رحمه الله وجعله من أحاديث جوامع الأخبار، وذلك من وجهين: الأول عموم قوله مناسككم، فالمناسك جمع منسك يطلق ويراد بها مناسك الحج، وهذا معنى خاص، ويطلق ويراد بها العبادات، وهذا معنى عام يشمل الحج وغير الحج. لكن هذا الحديث خذوا عني مناسككم سبب وروده يدل على أن المعنى الأول هو المراد، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم أنه بين بهذه الكلمة أن أفعاله في الحج ليست خارجة عن جنس العبادات، وقوفه، قصره، جمعه، قيامه، قعوده، نحره، إحرامه، ذهابه، إيابه، كل ذلك داخل في المناسك. وأيضا مما يدل على أن هذا الحديث من جوامع الأخبار أن فيه وجوب اتباع النبي، أن فيه وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. نعم.
نقف.
طيب، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.